بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، هو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: قوله خذ العفو يعني خذ ما عفى لك من أموالهم وما أتوك به من شيء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها، وما انتهت إليه الصدقات.
وقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، التي خصصت وبينت أصناف من تخرج لهم الزكاة. فكان الأمر أولا خذ العفو أي ما عفى لك من أموالهم. نعم. وأيضا في مكة نزل قوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. لكن هذه الأنصبة والبيان والتفصيل إنما حصل في العهد المدني. نعم.
وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: خذ العفو أنفق الفضل. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: خذ العفو قال الفضل. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله خذ العفو: أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليهم، واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد
يعني أنه المراد في هذه. نعم. أن المراد بذلك هو خذ العفو أي أمره بالعفو والصفح عن المشركين 10 سنين، ثم أمره بالغلظة عليه، مراد يعني في العهد المكي. وإلا في طيلة العهد المكي وهو 13 سنة لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان مأمورا بأخذ العفو. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقال غير واحد عن مجاهد في قوله تعالى خذ العفو قال: من أخلاق الناس وأعمالهم من غير تحسس. وقال هشام بن عروة عن أبيه: أمر الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ بالعفو من أخلاق الناس. وفي رواية قال: خذ ما عفى لك من أخلاقهم،
يعني ما سمحت به أخلاقهم. فمن وقف معك في شيء فلا تلزمه بأكثر من ذلك، ولكن خذ ما فضل وما عفى هؤلاء من أخلاقهم. فلو قال لك واحد وأنت تعمل عملا قال مثلا: الله يعينك، فاقبل ذلك منه. واحد جاء وعمل معك بعض الوقت ثم تركك، اقبل هذا منه. ولا تلزم الناس بأن يعطوا لك الكمال مما ينبغي أن يكون، فإن هذا ليس واجبا عليه، هذا ليس واجبا عليه. فخذ ما جادت به أخلاقهم وما سمحت به نفوسهم. ولا شك أن الآية تتضمن كل هذا، تتضمن كل هذا. لكن القول الأول وهو ما أن المراد بذلك يعني خذ العفو ما عفى لك من أموالهم، وكان ذلك قبل أن تنزل براءة بفرائض الصدقات وتفصيلها. إذا قصد الأصناف فنعم، الأصناف من تخرج لهم الزكاة على هذا التفصيل كان في براءة. أما الأنصبة والمقادير فالله أعلم الذي يظهر أنها كانت قبل ذلك، أن براءة إنما نزلت في العام 9، فالله أعلم. لعل الزكاة بأنصبة فيها، مسألة الأنصبة والمقادير هذه كانت قبل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه عروة عن أخيه عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل خذ العفو من أخلاق الناس. وفي رواية لغيره عن هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية عن هشام عن أبيه عن عائشة أنهما قال مثل ذلك والله أعلم. وفي رواية سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن هشام عن وهب بن كيسان عن ابن الزبير خذ العفو قال: من أخلاق الناس، والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال. ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم جميعا. قال: حدثنا يونس قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال عن أمي قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من قطعك. وقد رواه ابن أبي حاتم أيضا عن أبي يزيد القراطيسي كتابة عن أصبغ بن الفرج عن سفيان قال عن أمي عن الشعبي نحوه. وهذا مرسل على كل حال.
عن أمي.
قال عن أمي عن الشعبي نحوه، وهذا مرسل على كل حال، وقد روي له شواهد من وجوه أخر، وقد روي مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أسندهما ابن مرضوية. وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأته فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال. فقال: يا عقبة، صل من قطعك، وأعط من حرمك، وأعرض عمن ظلمك. وروى الترمذي نحوه من طريق عبيد الله بن زحر عن ابن زهر عن علي بن يزيد به، وقال حسن. قلت: ولكن علي بن يزيد وشيخه القاسم أبو عبد الرحمن فيهما ضعف. وقال البخاري رحمه الله: قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، العرف المعروف. قال: حدثنا أبو اليمان وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة ابن حصن ابن حزيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. قال عيينة لابن أخيه:
يعني كان يقرب القراء وهم العلماء سواء كانوا صغارا أو كبارا. نعم.
فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. قال: فأستأذن لك عليه. فقال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر. فلما دخل عليه فقال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا
هي يا ابن الخطاب فوالله ما تعطينا
الجزم ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، انفرض بإخراجه البخاري. وقال ابن أبي حاتم وساق بسنده عن عبد الله بن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر مر عليه عير لأهل الشام وفيها جرس، فقال: إن هذا منهي عنه. فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما يكره الجلجل الكبير، فأما مثل هذا فلا بأس به. فسكت سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. وقول البخاري:
يعني أنتم لا تعرفون شيئا ومع ذلك تتأولون هذا. فلما نهى وقال، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن تصحب الرفقة جرس أو كلب، فلما ذكر سالم ابن عبد الله بن عمر ذلك لهم فقالوا: نحن أعلم بهذا منك، إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما فيه الجلجل الكبير وليس الصغير هذا. فماذا صنع سالم وقد أبلغهم الأثر؟ سكت وقال: وأعرض عن الجاهلين. نعم. وهذا يصدق كلام أهل العلم أن الإنسان يبلغ الحق ويبلغ السنة ولا يجادل بها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقول البخاري العرف المعروف، نص عليه عروة بن الزبير والسدي وقتادة وابن جرير وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا وعارفا وعارفة، كل ذلك بمعنى المعروف. قال: وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأمر عباده بالمعروف، ويدخل في ذلك جميع الطاعات وبالإعراض عن الجاهلين. وذلك وإن كان أمرا لنبيه صلى الله عليه وسلم فإنه تأديب لخلقه لاحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم، لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق الله تعالى، ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته وهو للمسلمين حرب. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال: هذه أخلاق أمر الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم ودله عليها. وقد أخذ بعض الحكماء هذا المعنى فسبكه في بيتين فيهما جناس فقال: خذ العفو وأمر بعرف كما أمرت وأعرض عن الجاهلين، ولن في الكلام لكل الأنام، فمستحسن من ذوي الجاهلين. وقال بعض العلماء: الناس رجلان، فرجل محسن فخذ ما عفى لك من إحسانه ولا تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه، وإما مسيء فمره بالمعروف، فإن تمادى على ضلاله واستعصى عليك واستمر في جهله فأعرض عنه، فلعل ذلك أن يرد كيده كما قال تعالى ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون، وقال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها أي هذه الوصية إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقال في هذه السورة الكريمة أيضا وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه الآيات الثلاث في الأعراف والمؤمنون وحاميم السجدة لا رابع لهن، فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصي من الإنس بالمعروف بالتي هي أحسن، فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى. ولهذا قال فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان، فإنه لا يكفه عنك الإحسان وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية، فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك. وقال ابن جرير في تفسير قوله تعالى إما ينزغنك من الشيطان نزغ وإما يغضبك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض، يغضبنك من الشيطان غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاته فاستعذ بالله، يقول فاستجر بالله من نزغه إنه سميع عليم، يقول إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل الجاهل عليك، والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء، عليم بما يذهب عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب كيف بالغضب، فأنزل الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. قلت وقد تقدم في أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فغضب أحدهما حتى جعل أنفه يتمرغ غضبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقيل له فقال ما بي من جنون، وأصل النزغ
يعني قيل له قل ذلك استعذ بالله من الشيطان الرجيم فقال ما بي جنون، طبعا هذا من الشيطان كونه أعرض عن هذا الهدي الذي كان يهدئه فهذا من الشيطان، قال ما بي من جنون، مثل أن تقول واحد الله يهديك يقول لك وأنا يعني متعفرت أنا أو ضال أو منحرف، نعم قل أمين، نعم.
وأصل النزغ الفساد إما بالغضب،
هذه الآيات هذه الآية وآية فصلت تبين التعامل مع المتمرد من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، وأن ذلك إنما يدفع، أما شيطان الإنس فأنه يدفع باستعاذة، والمتمرد الجن والمتمرد من الجن فأنه يدفع بالاستعاذة، وأما الإنس فلا أدفع له من العفو والصفح والإعراض عنه وعدم الوقوف ضده في جهالاته ولكن أعرض عن الجاهلين، فإن ذلك من أكبر ما يرد به على هذا الإنسان. نعم كثير من الناس سفهاء فإن دخلت معهم في مهاترات فإنك تخسر، لأنه ما يخسر شيئا هو سفيه. نعم كافر، نعم إذا ذكر هو الجن فالجن منهم الأصناف التي ذكرها الله في كتابه، وأما الشيطان فالغالب أنه هذا للكافر. نعم لكن قد يطلق الشيطان فقط ويدخل فيه كل هذه الأجناس من الجن والشيطان وكذا يدخل فيه الجميع. نعم
قال رحمه الله تعالى وأصل النزغ الفساد إما بالغضب أو غيره، قال الله تعالى وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، والعياذ الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشر، وأما الملاذ ففي طلب الخير كما قال أبو الطيب المتنبي في شعره يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره
ولا يهيضون عظما أن تجابره، يعني ما يكسرون عظما أن تجابره. نعم
قال رحمه الله: وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة في أول التفسير بما أغنى عن إعادتها هنا.
فهذه الآية إنما في الحقيقة أصل في الأخلاق، أصل في الآداب والأخلاق. إذا أردت آية هي أصل في الآداب والأخلاق، خذ قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فاستعذ بالله إنه سميع عليم. فهذه أصل في الأخلاق، أن الإنسان يأخذ ما فضل من أخلاق الناس وما جدت به نفوسهم ولا يكلف الناس فوق طاقتهم، فخذ العفو، فهذا من مكارم الأخلاق، وأدي إلى الناس ما تحب أن يؤديه الناس إليك، وأمر بالعرف، هذا كل معروف يدخل في هذه الآية، أمر بالطاعة، الأمر معروف أنها المنكر، أيا كانت الطاعة وأعلاها التوحيد ثم السنة ثم العبادات بسائر أنواعها، فتشمل يشمل هذا الأمر، وأمر بالعرف يشمل كل معروف، وانهى عن المنكر، كل منكر من المنكرات تنهى عنه، فخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهل، والجاهل كل من لا يعرف أو لا يحسن التصرف على الوجه المشروع، فهذا جاهل فأعرض عنه، سواء كان هذا في المسائل العلمية، فإن بلغته السنة وبينت له السنة وأوضحت له الحق ثم ما زال مصرا على جهلي وكذا فأعرض عنه، فإنما عليك البلاغ فقط، وليس عليك أن تجادل الناس المجادلات العقيمة، كما قال سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فوق ذلك أعرض عن الناس، فوق ذلك أعرض عن الناس، إذا أخذ الأمر خطا غير الخط الشرعي فإنك تعرض عن هذا ولا تمشي مع الناس ولا تجاري الناس فيما أعرضوا فيه عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعما ينبغي أن يكون فيه الكلام عبر الحجج الشرعية والقواعد العلمية. فإن اضطرك الناس إلى ذلك فاسكت ولا تكلم هؤلاء، ولهذا مناقشة العلماء من أسهل ما يكون، أما مناقشة السفهاء والجهال هذه من أصعب ما يكون ومن أشد ما يكون. لو تكلم واحدا عالما يعلم الضوابط والقواعد هذا الكلام سيكون مختصرا، ليه؟ لأن هناك قواعد يمحل الاتفاق بينكما إذا كان عالما أو طالب علم، أما إذا كان لا هو مع العلماء ولا هو مع العوام يعني يعتقد ذلك وإنما يكون متعالما، فهذا يريد منك أن تعامله معاملة العلماء وليس من العلماء، تطول المناقشة ولا فائدة من ورائها، لا فائدة من ورائها، ولا يأتيك الشيطان يقول إنه سيظن الآن أنك هزمت أو غير ذلك، فليظن ما يظن، لأنك لن تجدي معه بشيء، لن تجدي معه، هذا رجل متعالم، فلا هو على قاعدة العلماء ولا هو يعرف ذلك ولا هو مقتنع أنه من الإيه؟ من العوام. نعم.
قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر وتركوا ما عنه زجر أنهم إذا مسهم أي أصابهم طيف، وقرأ الآخرون طائف، وقد جاء فيه حديث وهما قراءتان مشهورتان، فقيل بمعنى واحد وقيل بينهما فرق، ومنهم من فسر ذلك بالغضب، ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ومنهم من فسره بالهم بالذنب، ومنهم من فسره بإصابة الذنب.
وكل ذلك صحيح وداخل في الآية: إذا مسهم طائف من الشيطان. نعم.
وقوله تذكروا أي عقاب الله وجزيل ثوابه ووعده.
عقاب الله إن تصرفوا تصرف غير مشروع، وجزيل ثوابه إن صبروا وعادوا إلى الشرع. نعم.
ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا بالله ورجعوا إليه من قريب، فإذا هم مبصرون أي قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. قد أورد الحافظ أبو بكر بن مرضوية هنا حديث وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها طيف، فقالت: يا رسول الله ادع الله أن يشفيني، فقال إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. فقالت بل أصبر ولا حساب علي. ورواه غير واحد من أهل السنن، وعندهم قالت يا رسول الله إني أسرع وأتكشف، فادعو الله أن يشفيني. فقال إن شئت دعوت الله أن يشفيك، وإن شئت صبرت ولك الجنة. فقالت بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فدعا لها فكانت لا تتكشف. وأخرجه الحاكم من مستدركه، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة عمرو بن جامع من تاريخه أن شابا كان يتعبد في المسجد، فهويته امرأة فدعته إلى نفسها، فما زالت به حتى كاد يدخل معها المنزل، فذكر هذه الآية: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فخر مغشيا عليه ثم أفاق فأعادها فمات. فجاء عمر فعزى فيه أباه، وكان قد دفن ليلا، فذهب فصلى على قبره بمن معه، ثم ناداه عمر فقال يا فتى ولمن خاف مقام ربه جنتان. فأجابه الفتى من داخل القبر: يا عمر قد أعطانيهما ربي عز وجل في الجنة مرتين.
قال في الحاشية: هذا ضعيف، رواه ابن عساكر. وفي عبد الله بن صالح بن محمد كاتب الليث وهو ضعيف، وفي يحيى بن أبي الغافقي وهو ضعيف أيضا، وفي الإسناد من لم أعرفه. نعم.
وقوله: وإخوانهم يمدونهم، أي وإخوان الشياطين من الإنس، كقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهم أتباعهم والمستمعون لهم والقابلون لأوامرهم، يمدونهم في الغي، أي تساعدهم الشياطين على المعاصي وتسهلها عليهم وتحسنها لهم.
نعم. فهؤلاء هم المتمردون من البشر، لما كان بسبب أن الشيطان أغراهم وهم استجابوا لهم، فهم إخوان الشياطين، فهم إخوان الشياطين الذين يأتمرون بأوامرهم ولا يستعدون بالله عز وجل منهم ولا يجاهدونهم، وإنما إذا أغرتهم الشياطين استجابوا لهم. فهناك من الإنس من هم إخوان لهم، وهم الذين ينفذون ما يريد هؤلاء الشياطين. فإذا أرادوا إضلال بني آدم فعن طريق بني آدم، فيجعل هذه المرأة المتبرجة التي تفتن، ويجعل هذا الرجل الضال المنحرف، ويجعل هذا المبتدع، ويجعل هذا الكافر، ويجعل هذا النصراني، ويجعل هذا اليهودي، ويجعل هذا كذا، من أجل أن يحصل الإضلال لبني آدم عن طريقهم. فالشياطين تستعمل هؤلاء أدوات لهم بعد إغرائهم، وذلك أنهم ليس عندهم حصانة من الذكر والطاعة واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من لم يستعذ بالله ويلجأ إليه فلا شك أنه يكون من حزب الشيطان. قال سبحانه وتعالى: إلا عبادك منهم المخلصين. إذن من الذي يستثنى من إغواء الشياطين؟ المخلص، الذي أخلص العمل لله فأخلصه الله عز وجل لنفسه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن عبادي اللي هم المخلصون، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، فهؤلاء من أتباعك وأنت تنفذ بهم مخططاتك. فكل من ليس على الطاعة ومن ليس معتصما بالله عز وجل ولاجئا إليه فاعلم أنه من حزب الشيطان، لكن قد يتفاوتون في تلك الدركات التي تكون بحسب إغواء الشيطان لهم، لكن كل واحد ليس مستقيما فاعلم أن هؤلاء إنما تلعبهم الشياطين تلاعبا، ولا ينقذ من الشيطان إلا عبد الله المخلص الذي لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فإن كان عندك لحظات ولحظات فأنت على حسب ما يكون من عندك، إن أطعت الله ولجأت إليه وتقربت إليه فإنك تقوى على شيطانك، إن ابتعدت قوي شيطانك عليك. فالصراع قائم والحرب سجال بينك وبينه، سجال بينك وبينه، فطارة يقوى عليك وطارة تقوى عليه بحسب لجوئك إلى الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا ينفك عن الجهاد أبدا، مجاهدة الشياطين، شياطين الإنس والجن لا ينفك أبدا. يعني لا تظن مثلا أنك إذا استقمت على مدار 10 سنوات بهذا يئس الشيطان منك، لا والله، حتى تخرج روحك، إذا خرجت روحك من جسدك حينئذ يتركك الشيطان، خلاص مت، خرجت روحك، أما قبل ذلك فلا ييأس الشيطان من إغوائك. نعم.
قال رحمه الله: وقال ابن كثير: المد الزيادة، يعني يزيدونهم في الغي، يعني الجهل والسفة.
نعم. ثم يمدونهم في الغي، يعني يسهلون ذلك ويزيدون. نعم
ابن كثير الذي ينقل عنه.
ينقل عن ايه؟
وين قال؟ قال ابن كثير.
ايوه هو نفسه يعني هذا القول يعني.
يزيدونهم في الغي يعني الجهل والسفه ثم لا يقصرون. قيل معناه ان الشياطين تمد والانس لا تقصر في اعمالهم بذلك، كما قال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال لا الانس يقصرون عما يعملون من السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم. وقيل معناه كما رواه العوفي عن ابن عباس في قوله يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، قال هم الجن يوحون إلى أوليائهم من الإنس ثم لا يقصرون، يقول لا يسأمون. وكذا قال السدي وغيره، يعني أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسأم من إمدادهم في الشر، لأن ذلك طبيعة لهم وسجية لا تفطر فيه ولا تبطل عنه، كما قال تعالى ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. قال ابن عباس وغيره تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا. قال تعالى وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قالوا لولا اجتبيتها، يقول لولا تلقيتها، وقال مرة أخرى لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال ابن جرير عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قوله وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قال لولا اقتبطتها، قالوا تخرجها عن نفسك. وكذا قال قتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما لولا اجتبيتها، يقول تلقيتها من الله تعالى. وقال الضحاك لولا اجتبيتها، يقول لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. ومعنى قوله تعالى وإذا لم تأتهم بآية أي معجزة وخارق، كما قال تعالى إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم ألا تجهد نفسك في طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها، قال تعالى له قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أي أنا لا أتقدم إليه تعالى في شيء وإنما أتبع ما أمرني به فأمتثل ما يوحيه إلي، فإن بعث آية قبلتها وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها إلا أن يأذن لي في ذلك فإنه حكيم عليم. ثم
هذا إنما هو طلب تعنت وليس طلب هداية، يعني هل عندهم هم نقص في أسباب وطرق الهداية ويريدون مزيدا من ذلك؟ لا، إنما هذا على وجه التعنت، يعني هات آية وقد جاءت الآيات لكن ما آمنوا. فهؤلاء يسألون ويطلبون طلب المتعنتين ليس طلب المهتدين. نعم. قال تعالى ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا. نعم.
ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات وأبين الدلالات وأصدق الحجج والبينات، فقال هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون،
يعني أنه يكفي لو كنتم تطلبون الهداية. نعم.
وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاما له واحتراما، لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون في قولهم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون.
فمن لغى أثناء سماء تلاوة القرآن ولم يستمع إنما لغى ولعب وكذا فإن فيه من أخلاق أهل الجاهلية ما فيه، فإنهم قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فينبغي الإنسان إذا استمع إلى القرآن أن ينصت وأن يعظم القرآن وألا يتكلم. نعم.
قال وكذلك قال لما ولكن يتأكد ذلك من الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة، كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. وكذا رواه أهل السنن من حديث أبي هريرة أيضا، وصححه مسلم بن الحجاج أيضا ولم يخرجه في كتابه. وقال إبراهيم بن مسلم الهجري وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانوا يتكلمون في الصلاة فلما نزلت هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، والآية الأخرى أمروا بالإنصات. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عبد الله بن مسعود قال كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على فلان، فجاء القرآن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا وساق بسنده عن بشير بن جابر قال صلى بنا ابن مسعود فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام، فلما انصرف فقال أما آن لكم أن تفهموا، أما آن لكم أن تعقلوا، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا كما أمركم الله. قال وحدثني أبو السائب قال حدثنا حفص عن أشعث عن الزهري قال نزلت هذه الآية في فتى من الأنصار كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما قرأ شيئا قرأه فنزلت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن من حديث الزهري عن ابن أكيم الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول
عن
الله
أبي أكيمضة الليثي عن أبي أكيمضة الليثي
عن أبي هريرة رضي الله عنه
نعم إيه أكيمة أي نعم أنت عندك أكيمة نعم أكيمة بالمين. طب شوف كده شوف كده رجع كده نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة قال هل قرأ أحد منكم معي آنفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله إني أقول ما لي. فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي هذا حديث حسن وصححه أبو حاتم الرازي. وقال عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري قال لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته، ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية، فإن الله تعالى قال وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال ابن كثير قلت هذا مذهب طائفة من العلماء أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرها، وهو أحد قولي الشافعي وهو القديم كمذهب مالك، ورواية عن أحمد بن حنبل لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام
هو الشافعي نعم،
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل
يعني القول الثاني استثنى الفاتحة نعم،
وقال أبو
ذات الإمام حتى يجمع بين الدليلين حديث عبادة في الصحيحين لا صلاة لمن لم يحفظ فاتحة الكتاب والآية وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا نعم.
قال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا في الجهرية بما ورد في الحديث من كان له إمام فقراءته قراءة له، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا، وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا وهذا أصح
نعم، لكن هذا الحديث ضعيف.
قال
وهذا حديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر مرفوعا وهو في موطأ مالك عن وهب بن كيسان عن جابر موقوفا وهذا أصح يعني ضعيف مرفوعا نعم. وهذه المسألة
قال وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، فقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على عدة، واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا والله أعلم. وقال
نعم
علي
هذا اختيار البخاري أنه يرى القراءة في الجهرية والسرية، والمراد بذلك قراءة الفاتحة، وأما غير الفاتحة فإنه لا يقرأ بها، وهذا المذهب والمذهب الصحيح أنه يقرأ بالفاتحة في السرية والجهرية، أما غير الفاتحة فإنه لا يقرأ في الجهرية، أما في السرية فإنه يقرأ في السرية ما شاء أن يقرأ حتى يركع الإمام، لأنه لا تعارض حينئذ ولا منازعة، وهذا المذهب والمذهب الصحيح. للحديث الذي أوضح ذلك هو قوله صلى الله عليه وسلم: المرء ينزح في القرآن ثم قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، ولولا ذلك لكان الإنصات في الجهرية حتى بالفاتحة كان هو المقدم للآية، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وبالتالي يجمع بين الآية والحديث، والحديث بالآتي: أن الإنسان إذا قرأ القرآن في الصلاة فإنه ينصت حتما إلا بفاتحة الكتاب، فإنه يقرأها لهذا الحديث الخاص. نعم.
قال رحمه الله: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المغفل. وقال ابن جرير وساق بسنده عن عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص، فقلت: ألا تسمعان إلى الذكر
وتستمعان
ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال: فنظر إلي ثم أقبل على حديثهما. قال: فأعدت. فنظر إلي وأقبل على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة. قال: فنظر إلي فقال: إنما ذلك في الصلاة، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وقال سفيان الثوري عن أبي هشام إسماعيل بن كثير عن أبي هاشم إسماعيل بن كثير عن مجاهد في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: في الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل في غير الصلاة أن يتكلم.
صحيح العموم، صحيح العموم، صحيح أنها في الصلاة، ولكن ليس في العبرة بالصلاة بحسب، بل في مطلق ذلك. نعم، لكنها أكد ما تكون في الصلاة. لكن إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، سواء كان في الصلاة أو في غيره، لكن آكد الاستماع والإنصات ما كان في الصلاة. نعم.
قال: وكذا قال سعيد بن جبير والضحاك وإبراهيم النفعي وقتادة والشعبي والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن المراد بذلك في الصلاة. وقال شعبة عن منصور قال: سمعت إبراهيم بن أبي حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول في هذه الآية: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: في الصلاة والخطبة يوم الجمعة. وكذا روى ابن جريج عن عطاء مثله. وقاله شيم عن الربيع بن صبيح عن الحسن قال: في الصلاة وعند الذكر. وقال ابن المبارك عن بقية: سمعت ثابت بن عجلان يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول في قوله: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، قال: الإنصات يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة، وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن جرير أن المراد من ذلك الإنصات في الصلاة وفي الخطبة، لما جاء في الأحاديث من الأمر بالإنصات خلف الإمام وحال الخطبة. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن ليث عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئا، قال: السكوت. وقال مبارك بن فضالة عن الحسن:
إذا قصد أنه لا يرفع صوته بذلك فنعم، أما إذا لم يكن رافعا صوته فلا بأس. نعم.
وقال مبارك بن فضالة عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن فأنصت له. وقال الإمام أحمد قال: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا عباد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. تفرد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
نعم، ضعف الشيخ الألباني في ضعف الجامع كما ذكر المحشي.
قال تعالى:
الصحيح أن هذا للعموم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا للعموم، لأن الإنسان لا يؤمر أدبا بالإنصات في الصلاة ثم يكون في خارج الصلاة يتكلم، لأن المعنى واحد ولا يختلف، معنى واحد ولا يختلف. وكون الآية نزلت في الصلاة فلا يعني أنها لا تشتمل غير الصلاة، لأن هذا أدب، هذا الأدب معناه أنك إذا استمعت إلى القرآن فإنك لا تتكلم، بل يجب عليك أن تنصت ولا تلغو حال الاستماع. أما السماع وهو أن الإنسان مثلا يكون في المسجد، في سيارة، في بيت، في كذا، واحد يقرأ بجواره وهو يذاكر، فلا يجب عليه هنا الإنصات لأنه لا يستمع، والاستماع هو القصد، أن يقصد الإنسان الاستماع كان يقرأ واحد وهو يستمع لقراءته، حينئذ لا ينبغي أن يتكلم. أما إذا كان منشغلا في ناحية ويقرأ هو نفسه أو يتعلم أو يدرس أو يفتي أحدا أو يتكلم معه فلا يجب عليه ذلك، فلا يجب، وإن وصل القرآن إلى مسامعه فلا يجب عليه ذلك، فلا يجب عليه ذلك. إنما إذا كان في حلقة يقرأ فيها القرآن أو أحد يقرأ عليه وهو يستمع فإنه حينئذ يلتزم بهذا بهذه الأداب. من هنا كان التعين في الصلاة، لأن المأموم يقصد سماع الإمام، المأموم يقصد سماع الإمام، فحينئذ لا يقرأ بشيء إلا بفتحة الكتاب. نعم، حديث عبادة بن الصامت، وبه استدل البخاري على وجوب قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد، سواء في صلاة السرية كانت صلاته سرية أو جهرية، بواب البخاري على هذا في صحيح. نعم، بالضبط. ده كلام يعني ابن حجر، ده كلام ابن حجر، اينا تمام. وكيم يضاه بالضاد، وكيمه، نعم، يبقى هذا خطأ بقى ولا ايه؟ نعم نعم نعم.
قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا، كما أمر بعبادته في هذين الوقتين في قوله: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، وهذه الآية مكية. وقال ها هنا بالغدو، وهو أول النهار، والآصال جمع أصيل، كما أن الإيمان جمع يمين،
الأيمان،
كما أن الأيمان جمع يمين. وأما قوله تضرعا وخيفة،
نعم، والمراد بذلك صلاة الصبح وصلاة العصر، والأذكار كذلك تكون صباحا وتكون مساء. نعم.
وأما قوله تضرعا وخيفة، أيذكر ربك في نفسك رغبة ورهبة وبالقول لا جهرا، ولهذا قال: ودون الجهر من القول. وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء وجهرا بليغا. ولهذا لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:
النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الصوت: فقد أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. نعم.
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته.
نعم، إلا ما ورد الدليل بالجهر به مثل التلبية، فلقد كان النبي والصحابة يرفعون أصواتهم بتلبية حتى تبح أصواتهم، وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الحج العج والثج، فما ورد في الرفع فنرفع. ومثل التكبيرات في تكبيرات العيدين من هلال شوال بعد خروج من رمضان إلى صلاة الإمام، وفي العشر الأول من ذي الحجة، فيرفع صوته ويجهر. ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يفعلون ذلك، ويمضون في الأسواق يرفعون أصواتهم بالتكبير والذكر. ما عدا ذلك ما لم يرد الدليل برفعه فالأصل فيه الإصرار. نعم، وهذا أكمل للإخلاص، هذا أكمل للإخلاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد يكون المراد من هذه الآية كما في قوله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه وسبوا من أنزله وسبوا من جاء به، فأمره الله تعالى ألا يجهر به لئلا ينال منه المشركون، ولا يخافت به عن أصحابه فلا يسمعهم، وليتخذ سبيلا بين الجهر والإصرار. وكذا قال في هذه الآية الكريمة: ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. قد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله أن المراد بهذه الآية أمر السامع للقرآن في حال استماعه بالذكر على هذه الصفة، وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به ثم إن المراد بذلك في الصلاة كما تقدم أو في الصلاة والخطبة، ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان سواء كان سرا أو جهرا، فهذا الذي قالاه لم يتابع عليه، بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال لئلا يكونوا من الغافلين، ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وإنما ذكرهم بهذا ليتشبه بهم في كثرة طاعتهم وعبادتهم، ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله عز وجل كما جاء في الحديث ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، وهذه أول سجدة في القرآن مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد في حديث رواه ابن ماجه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عده في سجدات القرآن، آخر تفسير سورة الأعراف لله.
هذا حديث ضعيف كما ذكر المحشي، ولكن هذه أول موضع اتفق عليه العلماء والقراء هو موضع الأعراف. موضع الأعراف هذا أول موضع، وليس ولم يرد موضع قبل الأعراف. نعم. قال يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع، وليس يعني يجب هذا المشروع. بهذا نكون قد فرغنا من قراءة تفسير هذه السورة المباركة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كنا بدأنا القراءة فيها في يوم كان، أحد يذكر كم؟ 10 صفر يعني سنة، الآن سنة صحيح؟ نعم. فهي ايه؟ نعم، كل صلاة اللي يقرأ فيها بفتح الكتاب فيها خداج. ايوه، بس للمعترض ان يقول هذا فيما لم يجهر فيه الامام، هذا فيما لم يجهر فيه الامام. ليه؟ لان الله قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، فيكون اذا هذا الحديث يحمله، وكذلك الحديث لا صلاة لما يقرأ فتح الكتاب يحملونه على ماذا؟ على ما إذا كان إماما أو منفردا أو مأموما في الصلاة السرية. أما في الجارية فإنه قد عرض بالآية وبالتالي تقدم الآية عليه، لأن جماهير السلف عن أن الآية في الصلاة، ولهذا لولا رواية إلا بفاتحة الكتاب لما كان الدليل قويا في هذا على القطع والجزم. وإن كان بعض العلم ضاع في الحديث، لكن الصحيح أنه أن الحديث مقبول وأنه صحيح. نعم. انه ايه؟
لما قلت الله وقال بعض الناس ان يقول لا تبقى من المرأة دخل الآن حج عليه وقال اجمع الناس على
كده. لا، اجمع الناس على في الصلاة بس، مش اجمع الناس على القول بهذا، ولا الخلاف موجود، لكن اجمع الناس يعني على انها في الصلاة. وهذا مما رجح يعني ابن كثير القارئ المكي. نعم، وقال ابن كثير يبقى المكي من الأشهر إلى هذا صاحب الحشيد. نعم، قال إيه؟ أعد.
قال أبو عبد الله ابن كثير الداري المكي أبو معبد القارئ ثقة مترجم له التهذيب ونصف
ابن جرير. طب سياق ابن جرير إيه؟ ذكروا عن يعني بسند عن ابن كثير المكي. أخرج الطبري عن طريق تمام أنه إيه نعم ذكر نفس الأثر أن المد معناه الزيادة. يبقى هذا ابن كثير المكي. يبقى وقال ابن كثير قول ابن كثير وقال ابن كثير هذا ابن كثير المكي المقرئ. هذا ابن كثير المكي المقرئ أحد القراء السبعة روى عنه البزي وقنبل. نعم.
وإذا قرأ القرآن المستمع هل يستدل بهذه الآية في آداب مجلس العلم؟
آداب مجلس العلم؟ كيف يعني؟
يعني عدم التحدث هو الشيء.
لا 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 هذا خاص بالقرآن. هذا خاص بالقرآن. أما الاستماع حال العلم هذا من الأدب العام لكن ليست الآية فيه. نعم.